أنه تراكمت الأخطاء بهذه الزيادة الواحدة. أولا وهي أكبرها وأخطرها كذب على رسول الله، لأن الحديث في كل كتب السنة ليس فقط في البخاري ومسلم، كل كتب السنة جاء الحديث مقتصرا على الشطر الأول من البيت، ألا كل شيء ما خلا الله باطله، فجاء وكذب على رسول الله ووضع هذا الحديث البيت الشطر الثاني أكمل به الشطر الأول، ثم كذب على البخاري ومسلم وكل من روى هذا الحديث لأنه ما رواه، والحديث مذكور في الجامع معزوها لفلان وفلان وفلان من المخرجين وليس في عندهم هذه الزيادة. ثم كذب على مؤلف الجامع الصغير وهو السيوطي، ثم كذب على مرتب الجامع الصغير والذي يضم الزيادة إليه وهو الشيخ يوسف النبهاني، ثم كنت أنا آخر واحد كذب علي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فلذلك نسأل الله أن يهدينا. صحيح، لكن الكتاب ظاهر مش مذكور غير هؤلاء يعني.
في شيخ
تابع
اسمه خالد
العرقي، خالد ايش؟
العرقي شاب يبدو انه طيب سلفي، وكان ادخل الجامعة غير زيادته بعد تعليقات الموقف هاشم الشناس وسميتات كنت اكون يوسف، وعندي انا منه مكان هذا البرنامج، فاذا حضرت ان تطلعوا عليه ان شاء الله وجدت الفرصة اطلعكم عليه، لانه الان هو يبيعه وذكر يعني ذكر ايضا نقل عنكم اشياء يبدو انه كلمكم تلفون.
أنا ما أوافق على شيء يعني يتصرف في بعض الناس إلا بعد أن أطلع عليه، لأني أنا أشعر بأن الكتب هذه كل ما جدد طباعتها تحتاج إلى إعادة النظر فيها، لأن العدم في تقدم تجدد، ولذلك ما أسمح لأحد أن يأتي ويعمل عملا من عند نفسه دون أن أكون مطلعا عليه. ثم الاطلاع عليه غير متأثر في هذه الأوقات لضيق الوقت، ولذلك ما يفعله بعض الناس اليوم من جمع الأشرطة ونحو ذلك وتسهيلها ثم قد يراد طباعتها، هذا لو كان عندي من الوقت لوجدت خدمة كبيرة جدا للعلم، بشرط أن أطلع عليه وأصحح بعض الأشياء، لكن هذا غير متيسر. انتهى
منه والآن يبيعه الكمبيوتر
وعنده نسخة وعنده موجودة. أنا لست عليه بمسيطر، لكن هذه كلمتي وهذه نصيحتي.
فأنت تقضي ما هو طباع الواحد على الكمبيوتر فأنت تخرج
أي حدود؟ هذه المرحلة الأولى التي تتبعها أخرى
تخرج على
ورق. طبعا
لذلك
جئنا نحن
نعرض عليكم.
أي صحيح، لكن هذا الحقيقة لو أنك جئت بهذا إلى عمان لاعتذرت إليك.
نعم،
لأنه ما في عندي فراغ.
والله الحقيقة أرسلناه إلى عمان لكن مش وصلت.
وصلت
وقدر الله الترجمة اثنين مرتينها في شهر رمضان، فأرسلت هنا في المستشفى شفتكم الله ما استطعنا أن نخرج.
نعم،
وهذه المرة الأخ يعني أخبرنا وكنت حريص لأنني تعطيها للشيخ عمران تعطيها للإفتاء اطلعوها.
شوف أنا
هذا من الصبع، يمكن أنا ما صبعت يعني.
لا ما أظن من الصبع. شوف لأنه في مثل هذا
تكرر
كثير.
الله يجيره بخير.
أيوه. أن لا يقع بينهم هجرة. هو في شيء ما أدري من أين جئت به، أخرجه مسلم ثم عطفت فقلت أو جنب دليله آكل، او حائض او نفاس
نعم كان استهبنا وصلنا نفيس الحائض على الجنب لكن الآن أدركت بعد أن
نظرت
فيها فقلت الجنب بإمكانه أن يزيل جنبه لكن
الحائض لذلك ما يجوز
ذلك الجلوس مع العلماء يعني
ما يجوز نأتي إلى هنا
هذا يحضرني بعض الصالحين
ومعينك هذا من السنة
أبدا إلا من لا في حصل أن الإنسان في آخر حياته يحتاج إلى عمل فيه
هذه فلسفة يا شيخ بالله هذه فلسفة لما قلنا آنفا لما تكلمنا عن المصلحة المرسلة وفصلنا القول فيها وجد المقتضي أم لم يوجد ألم يوجد المقتضي ليأتي الرسول ببعض القراء ويقرأ وجد المقتضي هل فعل؟ إذا هذا يهلك بس هذا لا يضرب عليه انتبه لا يضرب عليه كما فعلت منها في بعض القضايا بالتصليب النصراني
كما تصليب النصراني يضع عليه علامة التفاهم يعني بعض الأمور تكون خطأ لها دي يضرب عليه
وين شفت هذا؟ وهذا بلاء عام بين المسلمين لا
لا
ينتبهون ولست انت اول شهر والله خمر كل ما يقدر
اظن عند اشرنا او كذا
نعم وين هذه يمكن هون هاي القليل وهي علامة الجرم وعلامة زيادة فانا ارتجعت بلعة حزنة في أنتم بالعزلة ولا ما عندكم هاي الزيادة على طريقة الإفرنجية هذا علامة الضرب أو إكس أو سمي ما يسئل قضينا عليها
طيب
أما هيك نعملها رأسا هيك هذا ما يجوز الرسول عليه السلام كما في صحيح البخاري أنا إذا رأى قريبا قضبه القضب هو يشبه الحد فالمهم هذه الفخرة يجب حذفها هذه الهجة وضعت بين الألف وبين النون والصواب حذفها وضع الهجة تحت الألف فإنها هل ختم الصائم الكفرها طيب اما هذه نعمل فيها هكذا
ثم نفعل
طيب هنا هل كمان مثل فيها دقه يلقنون شهادتين برفق ليكون اخر كلام لا اله الا الله هذه ما هي ضروره هنا وان كانت في تمام الشهاده محمد رسول الله لا يقال لنا لأن أولا مخالفة للسنة
والحديث فقط اختصر على لقص المعتقد لا إله إلا الله
هذا الكلام لا محذر من الأعراب لأني أقول لك هذا لم يأتي في الحديث هذا الذي قلت عنه أنت أيضا هي تعلق والنكتة أن يكون الميت متوجها بقلبه كله إلى عبادة الله وحده لا شريك له فهي لا يتم إيمان مؤمن إلا بدم الشهادة الثانية إلى الأولى صحيح هذا من حيث التعليم والحياة أما عند حضور الموت لا يلقن إلا شهادة التوحيد فقط كما كان في الأحاديث كثيرة قل لا إله إلا الله هنا أشوف الخطوة فإذا خرجت روحي فأغمض عيناي كيف عيناي
عيني
عملت لك يا كبيرة هنا طيب ايش في كلام اللي استطعنا نقرأ في غيرتك هنا اي نعم لماذا جمعت جرنا في مصيبتنا والحديث مفرد
الله جمعنا في مصيبتنا صحيح
ما تتكلم ويحضر هل
نرى إذا أقرأ عليك أم تقرأ أنت
أنا أقرأ
أعرف الله
هذه هنا فيها نظر كبير. أنت تأمر هنا، فهل هذا الأمر نافذ شرعا؟ بادر بقضاء ديوني من مال الخاص ماشي، وإلا فمن مال أولادي ماشي. أصاب كس الرجل من عمل يده، وإن أولادكم انكسرتم. أمالي وأقربائي إيش لك سلطة أنت على الأقارب؟ إن أحد منهم تطوع فجزا الله خير. أما أنت تأمر
فيتوقع أمرك على
أيوه
من
لك عليه أمر، أما هؤلاء ليس لك عليه أمر. ماشي إذا تحققت من وفاتي بالدخلين الطبي ولا إيه؟
بعض الناس يغمى عليهم أكثر من ساعة أو ساعتين في حالة إغماء، ما يدرى. لذلك مرة أظن غريبة في عمان ذكروا يعني من الإنسان
يعني بارك الله فيك، لا تتعبوا أنفسكم بالجزئيات، لأن جزئية واحدة اثنتين ثلاثة لا يركب عليها قاعدة. فهل معنى هذه الكلمة أن يجيب الطبيب حتى يحكم بوفاته؟ لعلك تقول كما أظن أنك خيرا، لا ما لا تعني هذا. إذا ماذا تعني؟ لأن الناس اليوم هكذا يعملون، يعني ما يعني بندفعه
حتى هذا الطبيب
هذا هو
يعطيه التقرير. كما أكثر الدفن فما الحكم لو توفي في بلد الكفر ولم توجد فيه مقبرة إسلامية؟
ينقل
وليس
إلى مقبره. لا من المحيط الكاثر بس. أن تضع فهؤلاء كلهم شهداء حكما وليس حقيقة، لأنه شهيد حقيقة هو الأول يعني ما يسمع أبدا. هذا ممنوع من الصرف، ماشي
طيب. إنما هي
تلخيص كتاب شبه الصلاة،
نحن أردنا لذلك يعني
مسبوطية. من يقرأ هذه الوصية؟
هذه فقط يعني يستلمها كل مسلم، يقرأها مرة حتى إذا مات المكفل نقرأ عليه ما ينبغي أن يفعله، المغسل يقرأ عليه ما ينبغي أن يفعله، الذي يكفل نقرأ عليه ما ينبغي أن يفعله.
هذا تلخيص الصلاة. أما وصية إيش هو؟ كم ورقة هذه؟
14
وصية بتوها. من يقرأها ومن ينفذها؟
نصفناها في 7 ورقات يعني بدون ذكر السند.
صلينا علي كيف يكون هذا الإشتغال؟
يعني يصلى عليه مثلا في المسجد، يكون في مصلي قصة ما يصلى عليه في المقبرة.
لا المفهوم المقبرة مني عنه، أنا أسأل كيف يكون إشهار؟ أليس يدخل في مفهوم الإشهار الإعلان مع
النعي والتأخير؟
ألا يدخل في مفهوم الإشهار؟
نعم يدخل.
هل يجوز؟
نعم.
فإذا
صحيح.
لا لعدة عبارات ممكن مثلا يقال أن يصلى عليه في مكان يتوفى فيه جمع كثير ونحو ذلك، أما أن تكثروا
والأمر ليس بيده،
ليس بيده. لماذا لم تقل هنا بفاتحة الكتاب وسورة؟ ما صح عندك وسورة يا ابن؟
طيب مرت معنا.
ما صح عندك ولا صح؟ صح. لماذا لم تقل؟
ما كانت انا كرم.
لماذا؟
انا اقصد لو كان جمع كبير فقط، يعني انا اطرح على قصة الله اللي زي انا تركها هكذا.
اتذكر المصطلح المرسلة.
نعم.
شو كان الرسول
صلى الله عليه وسلم؟
ما في جمع كبير؟
نعم صحيح. لكن الان زي الحرم مثلا في جموع، فلو سلم سرا لما اوكد الاخرين ان يلوهم يعني الصوم.
انا هكذا الله.
هل خذلك؟ ومسجد الله.
إذا الإمام قال هكذا
وعليكم ورحمة الله،
الذين خلفهم ماذا سيفعلون؟
سيسلمون.
والذين خلفهم
سيسلمون. سيسلمون.
إذن لازم التسليم هنا يكون كموجات البحر. شو المانع؟
ومن هو في الخارج؟
أنا خارج.
خارج المسجد. يعني المسجد وليس كل مكان
يعني
بس بعضها،
يعني في شد القرنين بينهم وبين الذين سلموا.
يمكن هذا يرفق إذا كان في المسجد يعني
لا تعيد كلامك، لأن كلامك ما هو باللغة الأعجمية مفهوم. لكن أنا أقول لك
يمكن أن يكون تفهم
من شمالي. شايفك ولا مؤخري من اهل الرأي؟ لعلك كنت حنزي من اهل الرأي حتيت يوم ما بقيت فيك رواتب قديمة
سألت الخرسيسة حتى من الله عليه رجال على التربية.
اذا لماذا تحسن رأيك في السنة؟
اذا حصل يعني يكون عن
بقيت ما لا تؤهلنا ان نسينا واخطأنا. حكم صحيح هذا بالنسبة للرجل؟
الله يبارك.
شوف الحديث بيقول سيدنا
سيدنا لك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورسول الله جالس على قبره فرأيت عليه سيدنا علي فقال هل فيكم من أحد لم يفارق الليلة أي زاد أهله؟ فقال أبو طلحة أنا. قال تنزل في قبرها، فنزل في قبرها فقبرها.
إيه فنزل في قبرها كذلك فنزل في قبره.
الرجل يوزر الرجل
إيه ولازم من خارج ذلك الليل يكون
هنا حكم يختلف عنه.
أنا صحيح
يعني هذا القيد يكون
خاص النساء الصغير.
الله طيب.
عمن؟ من أين يأتي العموم؟ هل النص عام أم خاص؟ كيف تدري يا أخي؟ هذه واقعة عيني، هل لها عموم؟
لا أظن لها عموم.
عرفت بهالجم، لكن أقول لك شيء آخر. تدقيقا في البحث والعلم لا عموم وليس لا عموم، تدري كيف؟ لا عموم بالنسبة لغير زينب وغير أبي طلحة، فهو يشمل كل امرأة وكل رجل يريد أن ينزل المرأة في القبر. فمن هذه الحيثية ليست خاصة لكن ليست عامة، بحيث يطبق هذا الحكم على رجل يريد أن ينزل رجلا في قبره، فيشترط في حق هذا المنجد أن يكون لم يخالف أهله تلك الليلة. لا، هذا لا عموم له. واضح؟
لا. هل يدل على عدم هذه العمومية؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام
طبعا رجال من الصحابة ولم ينزل بأمور بالرجل طبعا. طيب، من أحكام الجنائز والتي ستطلع فيما بعد على طواف إن شاء الله، لأن هنا تشد ليس عند البخار، عند البخار لا تشد أو رواية مسلم. عند زيارة القبور أدعو بهذا الدعاء، سواء كان المزار رجلا أو امرأة. ولا دراسة جماعية ما تساعدك
الزارة مزارة
أقول لا. وعند زيارة القبور سواء كان المزور رجلا أو امرأة، أن تعني إذا كنت رجلا
يعني رجل،
والمرأة
يعني لا ترفع الغدع لها أم لا يدعو
مسلم
ترد
يعني. وعند زيارة القبور أدعو بهذا الدعاء، حتى أنا أفضل سواء كان الزائر
رجل
ليس
امرأة،
لكن هنا في تناقض.
قال يا رحمة
شوف الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنين عائشة،
أي أقصد ذلك في
بعض ذلك عما يتقصي. أنا سألتك ماذا تقصد؟ إذا ماذا تجيبني عن شيء ما سألتك عنه؟ أقول لك التناقض عند زيارة القبور، أي عند زيارة الرجل للقبور يدعو بهذا الدعاء الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة. ليش علم عائشة هذا الدعاء الذي يدعى فيه للقبور؟ فهي امرأة، وأنت تقول المرأة لا تزور القبور. قلت تأمل
الذي سألته، قالت له كيف أقول كيف أقول
أنت تجيب عنه إذا تتعب نفسك به.
شوف الحديث الأول، قال لك على مرسل الله سنة
قال
لكم كيف
أقول
لهم يا رسول الله.
يعني وضعت التستقيم إذا أضفت إضافة تالية، وإلا فأنت متناقض. وعند زيارة القبور من الرجل أو المرأة يدعو لهذا الدعاء الذي علمه الرسول عائشة. أما إذا قلت وعند زيارة رجل القبور يدعو بهذا الدعاء الذي علمه الرسول عائشة، هذا التناقض. فإذا إما أن ترفع الدليل لأنه يناقض دعواك، الدليل يدل أنه يجوز المرأة أن تزور القبور وتقول كما علمها الرسول عائشة، وإما أن تصحح عبارتك هنا في أول فقرة تقول وعند زيارة القبور من الرجل أو المرأة يدعو بهذا الدعاء إلى آخره.
وعند زيارة الرجال للقبور يدعو بهذا الدعاء الذي علمه الرسول عليه الصلاة والسلام.
إخوة الإيمان، ف... تتمة الكلام في الشريط التالي.
يدعو بهذا الدعاء بلا آخر
وعند زيارة الرجال الكبوري يدعو بهذا الدعاء الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم.
سيقول
الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم
جميل.
أو نذكر الحديث بدون أن نذكر.
الآن ينتقل البحث من جامع أبي سالي إلى الحاضرين، فهمتم علي ماذا أقول؟ طيب
نحن الآن عند الوحر أنه لا يصح للنساء أن يضربوا،
هذا الكلام لا يصح أنه
لا يضربوا.
هاي الحديث أنت جبته.
وعند زيارة القبور من الرجل أو المرأة يدعو بهذا الدعاء الذي علمه الرسول عائشة إلى
آخره.
أما يقول وعند زيارة رجل القبور يدعو بهذا الدعاء الذي علمه الرسول عائشة،
في التناقض يا
أخي.
فإذا إما أن ترفع الدليل لأنه يناقض دعواك، الدليل يجب أنه يجوز المرأة تزور القبور وتقول كما علم الرسول عليه
الصلاة والسلام،
وإما أن تصحح ذلك هنا في أول فقرة تقول وعند زيارة القبور من الرجل أو المرأة يدعو بهذا الدعاء
إلى آخره، وعند زيارة الرجال القبور يدعو بهذا الدعاء الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم.
نأخذ
الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم
جميل.
أو نذكر الحديث بدون أن نذكر.
الآن ينتقل البحث من جامع أبي سالي إلى الحاضرين، فهمتم علي ماذا أقول؟ طيب
نحن الآن عند الوصول أنه لا يصح للنساء أن يضربوا،
هذا الكلام لا يصح.
لأنه
لا يزرقون. هذا الحديث أنت جبته. كان النساء يزرن القبور. والرسول علم عائشة هل تقول لزال القبور. كيف تقول له؟
علمها كيف تقدره.
أدعو إيه؟
إلى الأموات.
الدين؟ ولا زيارة القبور؟
طبعا زيارة.
أنت إيه كاتب؟ حتى إن كان زائر رجل أو ما راح يتعلق لك من شاج بعدين
ما
نحن أنا لحقت
في
سنة ورقة
ما
أخذنا أطول
هذه
طيب إيش
قلت يا
قريب ركع على سنة.
الله
أنت تجي
تفتوى.
ركع
إنه
ارتفاع
كل
موجه للرجال. الله. هذا اللي يوقع.
لا.
سيد عائشة ما زالت خبر أخيها عبد الرحمن.
صحيح.
هاي وين جبت الملا؟ هذه من تعصبات الحنابلة قديما وحديثا. طبعا يا أخي الرجال والنساء كيف؟ شروط وكذلك الرجال بارك الله فيك بشروط كله بشروط ما هو بنتني أهل الله من علمي وفضله يقسم الزيارة لقسمين شرعية وبدعية، هذا لا يختص بالنساء يسمى النساء والرجال.
قوله أيضا أننا قلبنا الطبعة الأولى
وقد ذكرت ذلك للعلامة محمد العصري محمد ناصر الدين الألباني فأثنى على ذلك. أنا كان في ظني عندكم فكرة عن الموضوع هذا.
هي عندي فكرة عن موضوع لكن ما عندي إذن للموضوع. هو ذكر لي هذا فعلا وأنا شغلت على هذا لأنه قدم أن ينتبه لما أسميه في هذه الآونة جسا من غير الشوي. أما هذا الأخ الفاضل تنبه لهذا. لحظة والله باقي ورقة سواء كان الزائر رجلا أو امرأة يدعو بهذا الدعاء الذي يعلمه الرسول إلى آخره.
نرجو من فضيلة الشيخ أن يطلع لنا على الوصية الشرعية التي كتبناها في ضوء الكتاب والسنة ونرجو منه أن يصحح ما فيها من أخطاء فبعد وقت يعني ليس بالطويل استطاع فضيلة شيخنا بعون الله تعالى أن وهذه الوصية عددناها يعني رابطة أهل السنة والجماعة في أستراليا
ما هذا؟
مجموع من أشرفة الإسلام
بلغني عنها وما رأيتها.
لمن يا شيخ؟ أنا بدون اسم عندي أريد أسجل.
والله ما أدري بلغني أن بعض الإخوان هنا
نعم
جمعوها أما من هم فلا أدري. ومثل هؤلاء في العالم الإسلامي كثر لكن أي مشكلة
قد يكون هناك فتاوى مثلا يعني في السابق قد عدلت عنها وهي مشكلة
هو كذلك هو كذلك يعني ألا فتاوى ابن تيمية تجد فيها فتوى يبيح فيها التوسل رأيتموها فتاوى مجموعة فتاوى هي 35 مجلدا في فتوى فيها يبيح التوسل وله الرسالة التوسل الوسيلة يبطل التوسل في المخلوق وهذا هو الصواب. السبب أن الإنسان في تطور ولذلك فنشر مثل هذه الفتاوى وهذه الأجوبة على أسئلة يقع فيها خطأ كثير وكثير جدا.
وما يدلك من العبارات نجدكم أحيانا تعلم بها الحديث في فلان كذا وأحيانا تحسنونه مع أن فيه رجلا بهذا الوصف هل هناك ضابط معين أم يعتمد
هل هناك إيش
ضابط يعني لهذا الأمر
ضابط هو الرجول الكلام الكلمات التي منها استنبط ابن حجر كلماته التي ذكرتها آنفا يعني أنا لست حجريا شكرا أنا ما أستطيع فأنا قد أخذ من قولي وأدع وقد أعتمد على قوله ولا أعتمد ليه لأني أنا ما أعتمد على خلاصته التي أوجعها في تقريبه وإنما أعود إلى الأصل وهو التهذيب فتارة ألتقي معه وتارة أفارقه الذين لا يعرفون هذه الحقيقة يتساءلون في أنفسهم كما تساءلت فأنا مثلا قد أضعف حديثا يقول هو في أحد رواته صدوق يهمه بينما أحسن حديثا في راوي قال فيه كما قال في ذاك الراوي الذي ضعفت حديثه صدوق يهمه لماذا؟ لأنه في راوي قال فيه صدوق يهم ترجح عندي أنه حسن الحديث وفي راوي آخر قال فيه نفس القولة، ترجح عندي أنه ضعيف الحديث ليس حذر الحديث. والحديث الحسن كما يقول الحافظ الذهبي رحمه الله في رسالته الموقظة في مصطلح الحديث، الحديث الحسن من أدق أنواع علوم الحديث، لأن العالم نفسه يتردد نظره تارة يحسن الحديث وتارة يضعفه، والراوي هو هو. لماذا؟ لأن هذا الراوي يترجى عنده تارة أنه حسن الحديث، وتارة يترجى عنده أنه ضعيف الحديث لكن يستشهد به. فهي من الدقة في مكان بالنسبة للحافظ أو المحدث الواحد، فما بالك إذا كان بين محدثين لكل منهما رأيه واجتهاده.
إذا يمكن أن يقال أن مثل هذه الطبقة خاضعة للقرائن، قد يكون نفس الراوي يحسن حديث الموطن
خاضع للقرائن بالنسبة للعلمائي، أما بالنسبة للمبتدئين
ابن حجر نفسه يحسن حديث
ابن حجر نفسه لما بيقول صدوق، فيعني أن حديثه حسن، ولما بيقول صدوق يهم يعني أن حديثه ضعيف يستشهد به، لكن هو قد يتغير شهاده في بعض التطبيقات، لكن كقاعدة هذه قاعدته. على
سؤال متى يصلى بقسم الصلاة؟ بعد مجاوزة العمران أم بعد قطع ثلاثة أميال أو فرسخ على شكل الحديث أنا في منزله؟ وما المقصود بالعمران؟ هو عمران قريته أم مدينته؟
أولا يبدأ السفر بعد الخروج من بلدته أو قريته. ثانيا المقصود من عمران عمران قريته. أما الأميال فتلك ليست فيها تعليم، لكن قد يخرج الإنسان من بلدته وتحضره الصلاة بعد تسع أميال فيصلي.
إذا كان مسافر.
نعم. إذا كان مسافر.
أما إذا كانت نهاية سفره ثلاثة أميال.
هذا سؤال ثاني. بس سألت متى يرجع بالقصر؟
طيب
لأن احنا
انتهينا
منه؟ نريد أن نصل إلى مكان.
انتهينا.
كويس. الآن ايش السؤال؟
مثلا عندنا في أستراليا منطقة سيدني كبيرة.
تمام.
فأنا أخرج من بيتي إلى الشباب حوالي 25 كيلومتر.
في نفس العاصمة.
في نفس سيدني.
طيب.
إلا أن في سيدني مناطق كثيرة.
طيب.
والعمران متواصل وفي بعضها ينقطع.
لكن هل خرجت من البلدة؟
لا سيدني ما خرجت منها.
بريطانيا عاصمة لندن.
لا
لندن تمتد 100 كيلومتر وزيادة، القاهرة كذلك.
لا
فمن كان في شرقي القاهرة وانطلق يمشي غربيها لا يقطعها إلا بأكثر من 100 كيلومتر، فهو لن يدخل في حوض المسافر.
يتم
أي نعم. لكن من كان خارج القاهرة في بلدة من البلاد كثيرة مثلا في حلوان أو غيرها، فهذه تكون مساحة القرية أو البلدة أقل بكثير من القاهرة، فإذا ما خرج منها بدأت أحكام السفر.
ماذا تفعل من وصلت إلى الميقات وهي حائض؟
نعم
تحرم. وماذا تفعل لو طهرت قبل يوم التروية؟
قبل يوم التروية تطوف.
تطوف. وكانت مهلة بعمرة تطوف يعني
تطوف.
وماذا تفعل لو طهرت بعد يوم التروية وكانت مهلة؟
ينقلب حجها إلى حج إفراد.
إلى حج
إفراد.
إفراد.
هي تأتي بالمناسك كلها إلا الطواف طواف القدوم، ثم إذا تغرت في عرفات أو في المزدلفة أو في منى تنزل وتطوف طواف الإفاضة، وبذلك يتم حجها، ثم بعد ذلك تخرج إلى التنعيم وتأتي بالعمرة التي فاتتها.
طيب، لكن امرأة عتت على الميقات وظنت أنها إذا وصلت إلى مكة أيام معدودة وتطهر فأهلت بعمرة وجمع التروية وما طهرت، ماذا تفعل بعمرتها التي أهلت بها؟
قلت لك تفسخ عمرتها إلى حج
وتأتي بعمرة،
من أفرد الحج فيفسخ الحج إلى عمرة
وتأتي بعمرة
بعد الحج.
الشيخ يوسف القرضاوي منذ سنتين ذهب إلى أستراليا وأفتى الناس بفتوى، يعني فترتهم رفاد هذه الفتوى أنه قال أن الربا محرم على آخذه على صاحب الربا، أما الفقير الذي تصل إليه فليست محرمة عليه ويجوز بناء المساجد والله فتر بها كثير مسلمين هناك.
يوسف الخرضاوي دراسته أزهرية وليست دراسته منهجية عن الكتاب والسنة، وهو يفتي الناس بفتاوى تخالف الشريعة، وله فلسفة خطيرة جدا. إذا جاء الشيء محرما في الشرع يتخلص من التحريم بقوله ليس هناك نص قاطع التحريم، ولذلك أباح الغناء وأباح لذاك الإنجليزي الذي كان أسلم وهو من كبار المغنيين البريطانيين أن يظل في مهنته وأن يأكل من كسبه، ودعا القرضاوي بأنه ليس هناك نص قاطع في تحريم الغناء أو آلات الطرب. هذا خلاف إجماع علماء المسلمين أن الأحكام الشرعية لا يشترط فيها النص القاطع، بدليل أنهم ومنهم القرضاوي نفسه يقول أدلة الكتاب والسنة والإجماع والقياس، والقياس ليس دليلا قاطعا لأنه اجتهاد، والاجتهاد معرض للخطأ والصواب كما هو في الحديث الصحيح. لكن لو جاء بهذه النغمة أنه لا يوجد دليل قاطع لكي يتخلص ويتحلل من كثير من الأحكام الشرعية. أيوة. والرسول يقول عن الله آكل الربا ومنكله وكاتبه وشاهديه، فلا يجوز أبدا أن يستفيد المسلم من مال حرام بحجة أنه لم يأكل الربا. والحديث يقول لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. أما بناء المساجد من الأموال الربوية فرد عليه بقول عليه السلام إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا، ثم ذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يرفع يديه يقول يا ربي يا ربي، ومأكله حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. هذه الحديث كلها ترد على قرضاوي وأمثاله ممن يفتون بآرائهم على طريقة الآرائيين قديما الذين يغلب عليهم أن يكونوا من الأحلام.
قول الذهبي للفاتح أن الرجل يفتن، ماذا يعني؟
يعني أن أولا يعني شيئين، في الغالب أن الذي وثقه هو ابن حبان، وفي الاضطراد انه لا يثق في هذا التوثيق، هذا الذي يعنيه.
الشيخ اذا وجدنا رجل وثقه ابن حبان والعجمي وتبعه السخاوي وقال عنه الحافظ في التقريب مقبول وقال الذهبي وثق، ومن عادة الحافظ كما بداني انه اذا وثق العجمي وابن حبان الرجل فانه يقول له يقول عنه كذا.
تقول انت ومن عادته.
نعم.
وينتقد كلامك هذا بقولك ان قد يكون الراوي وثقه من حبان والعجلي ويقول الحافظ فيه مقبول. بقولك ان قد يكون الله وثقه من حمام العيزي ويقول الحافظ فيه مقبول هو ليس ومن عادته المضطرجة، فتقول اذا عادته الغالبة وهذا مع المسامحة في التعبير، لان القول بان عادة غالبة تحتاج الى الصبر وهذا استقراء واستخفاء، وما أظنك حشرت نفسك من جملة المستقرين أو المستقرين.
لا ما هو استقراء كامل، لكن أنا
يعني
نظرت في الرجال الذين قال عنهم هذا، وعندي يعني شواهد موجودة بالأسماء لمن قال عن الحافظ صدوق ولم يوثقه إلا العجل وابن حبان.
الآن يأتيك التفصيل. كل من قال فيه ابن حبان والعوزي ثقة، يدور أمر هذا المقول فيه بين أن يكون لا يعرف إلا برواية راوي واحد عنه، ففي هذه الحالة لا يقبل توثيق العيزي وابن حبان حتى لو وافقهما ابن حجر، بل في مثل هذه الحالة يقول ابن حجر فيه مقبول. أما إذا كان الراوي الذي قيل فيه من ابن حبان والعجل بأنه ثقة قد روى عنه جمع من الثقات، ممكن في هذه الحالة أن يقول الحافظ الحجر فيه صدوق، بل أنا أعرف بالتتبع أن ابن حجر وكذلك الذهبي يقولان في بعض الرواة ليس من الذين قال فيهم ابن حبان ثقة، بل لا يوجد من وثقه يقول مع ذلك فيه الحافظ والذهبي قبله صدوق، مع انه لم يوثق احد من قبل، وانما عمدتهما في ذلك انهما وجدا لهذا الراوي الذي اصل القول فيه ان يقال انه مجهول، وجدوا لهذا الراوي رواة عزيزين من الثقات، فاطمأنت نفس الذهبي والعسقلاني لرواية هذا الراوي بسبب رواية الثقات عنه ولا شيء وراء ذلك.
وإن لم يوثقه أحد. ما رأيك؟
فمن باب أولى، هذا رأيي، ومن باب أولى أن يفعل ذلك في من وثقه ابن حبان، ومن باب أولى ثم أولى إذا شارك ابن حبان في التوثيق العجلي.
هذا الرجل كنانة يا شيخ.
كيف؟
هذا الرجل الذي أتحدث عنه الذي وثق ابن حبان والعجلي والسخاوي، تبعه السخاوي قال عنه الحافظ المقبول وقال الذهبي وثق، فما رأيكم في حديثه؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مسجد الزكاة في المسجد العامل أو المنظمة التي يتقاضى أسبوعيا أم شهريا، هل في
أسلف نظرك عن القرضاوي ما قرضه قرضا؟
أسلف
تقول ان في رحلات هذه اثر على كثير من الناس.
هي الله ما من يوحي من هذه ادعو له. هذه ضد ما قلناه آنفا. إذا جاءت مسألة في التحريم يقول ليس فيها نص قاطع. هنا لا نص لا قاطع ولا ظني، وإنما هو مجرد الرأي. النصوص أن أي مال لا يجب عليه زكاة إلا بشرطين، إذا حال حول وبلغ النصاب. هو يجتهد ويقول لك يجب على الزكاة الموظف على مال الموظف الشهري أن يخرج الزكاة. ما الدنيا على هذا؟ وضع قاعدة وهي مراعاة مصلحة الفقراء. هي مراعاة مصلحة الفقراء هذه ليست قاعدة شرعية بل هذه قاعدة شرعية، لأن الحقيقة ما وجد شرعية إلا لصالح الفقراء ضد إيش؟ الأغنياء. أما الشرع فكان بين ذلك قواما، فهو يراعي مصلحة فريقين، مصلحة الفقراء ومصلحة الأغنياء. فالقرباني هدانا الله وإياه تبنى ما يتبناه الشيوعيون، أن يجب أن يراعي مصلحة الفقراء على حساب من؟ الأغنياء. لكن مال الأغنياء حرام لا يجوز. ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم إلى آخر حديث معروف. فإذا لماذا أنت استحللت مال الغني وأوجبت عليه وليته كان غنيا؟ قد لا يكون غنيا، وإنما هو موظف يقبض المعاش الشهري عليه أن يخرج الزكاة. من أين هذا؟ من قوله من عقله فقط. طيب هناك تشتد وتقول ما في نص خاطئ مع وجود الأحاديث الصريحة في تحريم الغناء وفي تحريم أكل الربا وإطعام الربا ونحو ذلك، وهنا لا يوجد أي شيء تقول يجب على هذا الموظف أن يخرج ماله، يخرج زكاة ماله. لذلك قلت ما قلت آنفا، أخرج قوله هذا. نعم،
عندي سؤال.
تفضل.
أو بالأحرى هو يعني كتاب منكم.
تفضل.
هل الكتاب هو التنكيل؟
إيه
لا. في حقيقتكم. وذكر هنا في صفحة 385 من الكتاب نفسه عند حديث يشكو أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون العلم فلا يجدون أعلم من عالم المدينة. وألقتم فقلتم قلت هذا الحديث رجل الترمذي وابن حبان والحاكم وصححوه وفيه نظر، بينته في تعليقي على الأحكام لعبد الحق الإشبيه رقم الحديث 73، وذكرت له هناك شاهدا. سؤال، أنتم باعتم الحديث في ضعيف الجانب وفي المشكاة طبعا قديمة أو التحقيق الأول، وأحلتم على رقم متأخر من الصحيحة، وهنا ذكرتم أن الحديث له شاهد هناك في تحقيقكم لكتاب الأحكام. سؤال، ما درجة هذا الشاهد؟ هل يتقوى به الحديث؟
لو كان يتقوى به ما كنا حصلنا على وعيه.
إذا لا في الشاهد لا يفيد الحديث قوة.
نعم.
هو ضعيف. إيه
لا.
جزاكم الله
خير.
واقع أنا عندي هنا بروفة لكتاب جديد.
نعم.
لأخينا الشيخ سعد بن عبد الرحمن الحصيب.
إيه.
أشرفنا عليه من زمن وهو الآن يكاد يخرج إلى الناس.
أيوة، اسمه؟
اسمه حقيقة الدعوة إلى الله تعالى ومختصة به جزيرة العرب.
إيه.
وتقويم مناهج الدعوات الإسلامية الوافدة إليها. تفتحونه وقد خرجت أحاديثه وأحيل في بعضها على تقليداتكم وعلى تحقيقاتكم في كتبكم المختلفة، فإن لاحظتم شيئا تفيدنا به، وإلا لو ترون هذه الربة الثالثة.
إذا أنت قدمت لي هذا الكتاب على أساس لعلي أتمكن من قراءته فأستفيد منه أنا لشخصي أولا، ثم إذا أتيح لي التعليق عليه وإبداء بعض ملاحظاتي ثانيا، وأخيرا إن توسل لي تقديم هذه الملاحظات إليك ثالثا وأخيرا أقبل هذا العرض مع الشكر وبدون أي تعهد من طرفي أنا، حتى لا أكون مسؤولا.
جزاكم الله خيرا. يبدو أن الآن الكتاب نظرا لكوننا ما كنا يعني توقعنا مجيئكم أولا، وثانيا لبعدكم في داركم التي جئتم منها، أنه فات علينا هذا، لأن الكتاب الآن نحن مطالبون أن يصله إلى المطبعة الليلة أو غدا
في قبل الصدور يعني.
قبل إنما أحببنا فقط أن تلقوا نظرة عليه.
طيب جزاك الله خير.
فإذا طبع إن شاء الله سترانا إن شاء الله إليكم.
جزاك الله خير. لا أمان لك أنت
معي كتاب لشيخ ملكرات أولا أولا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لا تدعى
أهلا مرحبا
اللي حارب اليوم
عزيز وجون خيام
شاء الله العادات
في معاملة ابن عمر لمن قام له عن مجلسه.
إذا سؤال
يحصل مع الاثنين دائما، وهو أن كثير منهم في المهجر، ولما مر إلى بلده
لا تقول مهجر
في دار الغربة.
أيوة
طيب
وصل صار الدار بما تشتاق دار الكفر،
فمن كان له دار ولادة ودار غربة إذا رجع إلى
دار الولادة هي في
الله رسول الله هي في الجهود الكبرى وأسهل الشجرة في الله رجع إلى دار الولادة كزيارة يعني أسبوع أسبوعين شهر فهل له أن يخسر؟
هل طلق دار الولادة بالثلاثة؟
لا
طيبا هو في دار الولادة ودار الغربة هو مقيم فما بينهما مسافر إلا إن طلق دار الولادة
كما طلق النبي صلى الله عليه وسلم فقطر بها.
أيوة. ما بالي كتاب الدعوة والدعية
الشيخ أنا قرأت موم
أنا قديما جدا في طبعاتي الأولى، حيث أنني لا أجد له أثرا في نفسي صالحا أو طالحا، لكن معروف أنه حسن لنا رحمه الله لم يكن عالما، وكان عنده عاطفة إسلامية جياشة، وله كتابات يقال فيها السنة والمنازل السلفية معروفة عنه. أما بخصوص هذا الكتاب فليس لي عنه فكرة، هات نشوف ما عندك حوله. كيف اسم الله أحمد؟
نحن نسمع بتصوف الشيخ حسن البنا.
إيه.
وهذا يلمس في بعض الكتب، وكان لقراء هذه الأيام في هذا مذكرات الدعوة والداعية، ولعل هذا الكتاب من الكتب المتأثرة
ولعله
من الكتب المتأثرة، لأنه يذكر أشياء عن دعوته وعما حصل لهم وعما يعني قاموا به وعن التنظيم النظام وعن
حياته، تكلم عن حياته حتى وهو صغير.
جميل.
وفي المدرسة وفي ويذكر مشايخه في التصوف ويقريهم ويقدسهم ويذكر البدوي ويذكر أسماء قد تكون مشهورة وأسماء غير معروفة ويذكر الفصاحي ويذكر كثيرا من هؤلاء. فلفت نظري في بعض
لما يذكر البدوي ماذا يكون فيه
البدوي؟ هذا قوله به، يقول يتحدث عن شاب قد مات، فيرى أنه يعني من الشباب اللي كأنه يعني تكلم في بمناسبة ذكرى وفاته، ذكرى وفاته.
أيوة.
ويذكر أنه كان له قصة مع هذا الشاب، وهو أنه أخذ يتحدث وإياه، كان عاصره قبل وفاة الشاب. يقول أخذنا نتحدث عن الأولياء والعلم، وتطرق من الحديث إلى السيد إبراهيم الدسوقي، ثم إلى سيد أحمد البدوي في طنطا. فقال: أتدري ما نبأ سيدي أحمد البدوي؟ فقلت له: لقد كان وليا كريما وتقيا صالحا وعالما فاضلا. فقال: ذلك فقط؟ ذلك فقط؟ يقول: فقلت: هذا ما نعلم، هذا حد علمي، فهات ما عندك. فأخذ هذا الشاب الفلاح الذي يقول لم يتعلم التعاليم الأولى، فأخذ يسترسل وجعل أن كل شيء أجيب، أن نص الإسلام وأن 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 الصحة كاملة على يدي سيده البدوي، وهو البنا يستمع. وفي آخر الكلام عقب البنا فقال: كنت أستمع هذا التعليل والتسلسل في تاريخ السيد البدوي، وأنا أعجب لعقلية هذا الشاب الفلاح الذي لم يتعلم أكثر من التعليم الأولى في القرية، وكان في نصر مقبور وعقل موفور. هذا إصال هذا الشاب، لأنه جاء بما لم يأتي به الشيخ وما لم يعني ما تكلم عن البدوي كما يستحق البدوي، فتكلم هذا فمدحه على هذا الكلام. هذه في الصفحة 35 من اشتراك الدعوة الداعية، صفحة 35.
وفي هذا
الكتاب هذا طبعا موجودة في مكتبة علي شيخ في صفحة
طبعة كم يا مستن؟ طبعة أولى وثانية وثالثة مكتوب عليها.
هذه طبعا متأخرة على طبعة أربعة، وطبعة كالمكتب الإسلامي ومقدم لها الندوي، طبعة
خامسة،
طبعة خامسة 1403. وفي صفحة 21 يقول الشيخ عن التصوف، يقول: ولعل من المفيد أن أسجل في هذه المذكرات بعض الخواطر حول التصوف والطرق في تاريخ الإسلام، في تاريخ الدعوة الإسلامية، تتناول نشأة التصوف وأثاره وما صار إليه وكيف تكون هذه الطرق نافعة للمجتمع الإسلامي.
ما شاء الله.
ثم جاء وصفنا كلام كثير، قال: وطرأ على هذه الحقائق ما طرأ حقائق التصوف على غيرها من حقائق المعارف الإسلامية، فأثرت صورة العلم الذي ينظم سلوك الإنسان ويرسم له طريقا من الحياة، خاصة مراحله الذكر والعبادة ومعرفة الله، ونهايته الوصول إلى الجنة ومرضاة الله. فهذا القسم من علوم التصوف وأسميه علوم التربية والسلوك لا شك أنه من لب الإسلام وصميمه، ولا شك أن الصوفية قد بلغوا به مرتبة من علاج النفوس ودوائها والطب لها والرقي بها لم يبلغ إليها غيرهم من المربين. ولا شك أنهم حملوا الناس بهذا الأسلوب على خصة عملية من حيث أداء فرائض الله واجتناب نواهيه وصدق التوجه إليه.
بعد الطاعة الناجية
صفحة 23 أيام لمنهور يتكلم كثيرا عن هو يتكلم بين هذه الصفحات كلمة التصوف والاستغراق فيهما إلى ذلك. لكن هنا يقول في صفحة 24 من الكتاب: وكنا في كثير من أيام الجمعة التي تصادف أن نقضيها في دمنهور
نقترح رحلة لزيارة أحد الأولياء القريبين من زمنه، فكنا أحيانا نزور لسوق فنمشي على أقدامنا بعد صلاة الصبح مباشرة حيث نصل حوالي الساعة 8 صباحا، فنقطع المسافة في 3 ساعات وهي نحو 20 كيلومترا، ونزور ونصلي الجمعة ونستريح بعد الغداء ونصلي العصر ونعود أدراجنا إلى دمنهور حيث نصلها بعد المغرب تقريبا. وكنا أحيانا نزور عزبة النوام حيث دفن في مقبرتها الشيخ سيد سنجر من خواص رجال الطريقة الخطابية والمعروفين بصلاحهم وتقواهم، ونقضي هناك يوما كاملا ثم نعود.
أنت قلت
لنا يتحدث ويتمدح لكونه كان يتربى هذه التربية ويقوم بهذا تجاه الأولياء وتجاه قبورهم.
ذكرت لنا الصلاة من مصر الإسلامي كيف وضع كيف علق عليها؟ يعلق على جثة. الله أكبر.
أيام الصمت العجلة، وكانت لنا أيام ننذر فيها الصمت. والآن وين كان هذه التي يتحدث عن حياته لأنه يرى أن هذه هي التي بنته أوصلته إلى ما وصل إليه. وكانت لنا أيام ننذر فيها الصمت والبعد عن الناس، فلا يتكلم أحدنا إلا بذكر أو قرآن. وكان الطلبة على عادتهم ينتهجونها فرصة للمعاكسة فيتقدمون إلى الناظر أو الأساتذة مبلغين أن فلان الطالب قد أصيب بلسانه، ويأتي الأستاذ ليستوضح الأمر فكنا نجيبه بآية من القرآن فينصرف. وأذكر بالخير أستاذنا الشيخ فرحات كريم. هذا صمت الصوت. نعم. وله شغف في الغزالة.
هذا مشترك. يعني
الذهاب لأنه ممكن. ويغزل الغزالة على إماما ثم يقول إني ما استطعت أن أنفك عن تربية الغزالة وعن أسلوبه في
التربية. أول
كلام ما استطعت. هذه خطيرة. ما استطعت. يقول هذا عن نفسه في صفحة 33 الحضرة. صفحة 41 في الحضرة في الطريقة الخطابية. حضرة الطريقة الخطابية. يقول الشيخ: كنت سعيدا بالحياة في القاهرة في هذا العام، فقد ظهر ترتيبي إلى أن قال من آن إلى لا زمن. قال: كما كنت أجد متعة كبرى في الحضرة عقب صلاة الجمعة من كل أسبوع في منزل الشيخ الحطاطي، ثم في كثير من ليالي الأسبوع في منزل الخليفة الأول للشيخ الحطاطي علي أفندي غالب أو سيدنا
الحطاطي. هذا كله ترجمة أي مشان يزق الجمهور حوله حتى إذا رشح نفسه في الانتخاب ينجح. الله أكبر.
هنا في صفحة 44 عن خروجه المولد، وأذكر أنه كان من عادتنا أن نخرج في ذكرى مولد.
بس الحضرة هي كيف الحضرة؟
ذكرى
بصورة.
يقول تحت عنوان، لكن العنوان لعلهم مقطع مثلا طيب. يقول: وأذكر أنهم كان من عادتنا أن نخرج في ذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم بالموكب بعد الحضرة.
ما شاء الله.
كل ليلة من أول ربيع الأول إلى الثاني إلى 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 الثاني عشر من منزل أحد الإخوان. يقول إلى الثاني. يقول الأول. يقول من اليوم من أول ربيع الأول إلى الثاني عشر من منزل أحد الإخوان، وتصادف أننا في أحد الليالي كان الدور على أحد الإخوان. كان الدور على أخينا الشيخ سلبي الرجاء، فذهبنا على العادة بعد العشاء، فوجدنا البيت مميرا نظيفا مجهزا، ووزع الشربات والقهوة والفرقة على مجرى العادة، وخرجنا بالموكب ونحن ننشد القصائد المعتادة في سرور كامل وطرح تام. بعد العودة جلسنا مع الشيخ شلبي قليلا وأردنا الانصراف، فإذا هو يقول في ابتسامة رقيقة لطيفة: إن شاء الله غدا تزورونني مبشرين لندهن روحية. روحية هذه وحيدته وقد رزقها بعد 11 سنة من زواجه تقريبا، وكان بها شغفا مولعا ما كان يفارقها حتى في عمله، وقد شبت وترعرعت واسماها روحية لأنها كانت تحتل من نفسه منزلة الروح. فاستغربنا وسألنا: ومتى توفيت؟ فقال: اليوم قبيل المغرب. فقلنا: ولماذا لم تخبرنا فنخرج من منزل آخر بالموكب؟ فقال: وما الذي حدث؟ لقد خفف عنا الحزن وانقلب المحزن فرحا. فهل تريدون نعمة من الله أكبر من هذه النعمة؟ وانقلب الحديث إلى درس تصوف يلقيه الشيخ شلبي ويعلل وفاة كلمته بغيرة الله على قلبه، فإن الله يغار على قلوب عباده الصالحين أن تتعلق بغيره أو تنصرف إلى سواه. واستشهد بإبراهيم عليه السلام، وقد تعلق قلبه بإسماعيل فأمره الله أن يذبحه، ويعقوب عليه السلام إذ تعلق قلبه
بإبراهيم أكبر قلبه خرامته أكبر سبب إبراهيم، لأن الله سبحانه وتعالى كبر إبراهيم.
يقول: وقد تعلق قلبه بإسماعيل فأمره الله أن يذبحه، ويعقوب عليه السلام تعلق قلبه بيوسف فأضاعه الله منه عدة سنوات. ما أدري لماذا ترك محمد
وقد
توفي إبراهيم. ولهذا يجب ألا يتعلق قلب العبد بغير الله تبارك وتعالى، وإلا كان كذابا في دعوى المحبة.
الله إبراهيم تعلق قلبه بإسماعيل فجزاكم. بسم الله
الله ما يجي فيها كبر يا شيخ.
كبر. إن شئت أجبتك.
إلا وطر إلا ما
شو هذا مثل كفر.
يقول ما بستطيع مثل هذا الكلام يوجد في كلام القيم.
إيه؟
مثل هذا الكلام يوجد في كلام القيم.
يوجد في كلام القيم.
ولهذا يجب أن لا يتعلق قلب العبد بغير الله تبارك وتعالى، وإن كان كذابا في دعوى المحبة. قصة الفضيل بن عياض: وقد أمسك بيد ابنته الصغرى فقبلها فقالت له: يا أبتا أتحبني؟ فقال: نعم يا بني. فقالت: والله ما كنت أظنك كذابا قبل اليوم. فقال: وكيف ذلك؟ وكم كذبت؟ فقالت: أو ذلك وكم كذبت؟ فقالت: لقد ظننت أنك بحالك هذه مع الله لا تحب معه أحدا. فبكت وقالت: لا يفرق بين المحبة إلا الطبيعة والمحبة
الله. هذا كلام نفس مقام النبوة.
يقول: فبكى الرجل وقال: يا مولاي
أن يحبهما الله ما أحب من أحبهما. الرسول يقول عن حسن وحسين: فأشرك بحبه.
لا لا لا. فقد ظننت أنك بحالك هذه مع الله لا تحب معه أحدا. فبكى الرجل وقال: يا مولاي، حتى الصغار قد اكتشفوا رياء عبدك الفضيل. وهكذا من هذه الأحاديث التي كانت في الشلبي يحاول.
فبعد ذلك البكاء بكى على ولد إبراهيم وبكى على ولد إبراهيم.
ولكن الشيخ مكر به ثم اوضح انه ضحك وانه مكر به في النهايه. نسمع الان ماذا يقول. يقول: في احد الليالي شعرت بروح غريبه، روح تحت فرقه، ورايت المستمعين قد تميز على هدفه، قد تميز بعضهم من بعض حتى في الاماكن، ولم اكد ابدا حتى وجدت بسؤال: ما راي الاستاذ في مساله التوسل؟ فقلت له: يا أخي، أظنك لا تريد أن تسألني عن هذه المسألة وحدها، ولكنك تريد أن تسألني كذلك في الصلاة والسلام بعد الأذان، وفي قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، في لفظ السيادة للرسول صلى الله عليه وسلم في التشهد، وفي أبوي النبي صلى الله عليه وسلم وأين مقرهما، وفي قراءة القرآن، وهل يصل ثوابها إلى الميت أو لا يصل، وفي هذه الحلقات التي يقيمها أهل الطرق، وهل هي معصية أو قربة إلى الله. وأخذت أسرد له مسائل الخلاف جميعا التي كانت مسار فتنة سابقة وخلاف شديد فيما بينهم. فاستغرب الرجل وقال: نعم أريد الجواب على هذا كله. فقلت له: يا أخي، إني لست بعالم، ولكني رجل مدرس مدني أحفظ بعض الآيات وبعض الأحاديث. سبحان الله، كيف سمعت التبليغ؟ هذا أسلوبه، وكيف هناك هذا أسلوبه مع هذا الرجل؟ أسلوبه ماذا يقول في النهاية أيضا: ولكني رجل مدرس مدني أحفظ بعض الآيات وبعض الأحاديث النبوية الشريفة وبعض الأحكام الدينية من المطالعة في الكتب، وأتطوع بتدريسها للناس. فإذا خرجت بي عن هذا النطاق فقد أخرجتني، فمن قال لا أدري فقد أفتى. فإذا أعجبك ما أقول ورأيت فيه خيرا فاسمع مذكورا، وإذا أردت التوسع في المعرفة فسل غيري من العلماء والفضلاء المختصين، فهم يستطيعون إفتاءة فيما تريد. وأما أنا فهذا مبلغ علمي، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا أظنه كذب الآن، هو الآن يقول، هو الآن يقول، هو سيقول الآن عن نفسه. فأخذ الرجل بهذا القول ولم يجد جوابا، وأخذت عليه بهذا الأسلوب سبيل الاستفتاء، وارتاح الحاضرون أو معظم أو معظمهم إلى هذا التخلص. ولكن لم أريد أن تضيع الفرصة، فالتفت إليهم وقلت لهم: يا إخوان، أنا أعلم تماما أن هذا الأخ السائل وأن الكثير من حضراتكم ما كان يريد من وراء هذا السؤال إلا أن يعرف هذا المدرس الجديد من أي حزب هو، أن حزب الشيخ موسى أو من حزب الشيخ عبد السميع، وهذه المعرفة لا تفيدكم شيئا، وقد قضيتم في جيل الفتنة 8 سنوات وفيها الكفاية، وهذه المسائل اختلف فيها المسلمون مئات السنين ولا زالوا مختلفين، والله تبارك وتعالى يرضى منا بالحب والوحدة، يرضى منا بالحب والوحدة، ويكره منا الخلاف والفرقة. فأرجو أن تعاهدوا الله أن تدعوا هذه الأمور الآن، وتجتهدوا في أن نتعلم أصول الدين وقواعده وأخلاقه.
هل وحيد لأمه ولا وحيد لجوه؟
وحيد الأمة، الحافل يقول يرضى منا بالحب والوحدة على أي أساس؟ ما
يهم. الله أكبر.
وأنه أيضا يعترف أنه ما أجاب بذات الجواب للمخرج، يعني يسكت هذا عبارة عن يعني مغالطة، ضحك على الناس، شخص يسأله ويجاوبه بهذا الجواب، ثم فيما بعد يقول: أنا أجبته بهذا الجواب من أجل أن أتخلص، وإلا ليست هي الحقيقة.
ماذا
يكون في الوقت نفسه؟
يعني كان الله يعلم الدعاء إذا جاءكم ثلاثين يسألكم فاصرفوه وأجلوا.
صراحة
هذا يذكر صراحة أن مدارة أخذ العقيدة عنده هو التوحيد. هذا عندك مكتب الإسلامي
صراحة مكتب الإسلامي مكتب طبعة الأولى بعيد أفضل من هذه الجنة صراحة برضو
ليش كانت ليش؟
أقول قبل أن أدخل الطفل عام
لأن حتى إخواننا الذين يكتبون عن تصوف البنا لا يذكرون إلا أنه على طريق الحضر، ولا يذكرون هذه الأمور العظيمة التي يربي عليها شباب الأمة، ومذكراته هذه موجودة عند جميع شباب الإخوان، لا نستثني الذي ليست عنده طلع عليها، فهم يقرؤون كتب البنا ويعيشون معها في كل وقت، لا يقرأ هؤلاء السجيون إلا كتب قادتهم. فينبغي أن لا يسكت عن مثل هذا، شباب الأمة يتربون عليه، يفرض
هذا الكلام لهم ليعرفوه. وكثير من الشباب لو علموا هذا عن البنا لرفضوا أيديهم من دعوته.
هذا إذا كانوا سلفيين.
إذا كانوا سلفيين وقد انخدعوا
إذا
اتضح لهم أخذوه.
أريد أن أقول يعني كلامك في عمومه غير مسلم، لأن الإخوان المسلمين أكثرهم لم يربوا تربية إسلامية صحيحة سلفية، أفراد منهم ساعدتهم الظروف واتصلوا ببعض السلفيين فاستقامت أفكارهم وصلحت عقيدتهم. هؤلاء فقط وهم قيل من جل إذا اطلعوا على هذا نبغي ونبغى النواس.
هذا هو الذي يقصد،
هذا الذي يقصده
المكتبات التي يقصد منها تكتب يكتبها السلفيون. يعني في المشايخ النصران السلفيين الذين يعني وجدت عندهم غيرة على هؤلاء وأن ينتبهوا
عليكم السلام
شعارات يكتبون فيقولون محذرين لهؤلاء أن الجنة عنده كذا ولديه طريقة صوفية، ولكنهم يغفلون او يتغافلون عن مثل هذه المواقف التي يذكرها البنا نفسه.
شوف يا استاذ،
وقد يذكرونها عن الاتباع مثل سيد حواء والتلمساني وفلان وفلان، يذكرون شرفهم بالقبور وتعلقهم تعلقهم بالقبور ويسكتون عما عندهم. هذا قصدي. الله يجزاك.
لا يمكن أن تجد سلفيا انضم إلى الإخوان المسلمين، لكن تجد كثيرا من الإخوان المسلمين لا أقول انضموا إلى السلفيين لكن صاروا سلفيين في العقيدة. والفرق بين إخواني صار سلفيا ولم ينضم إلى السلفيين أنه لا يخرج عن حزبيته، بخلاف ما لو انضم إلى السلفيين فحينئذ سيخرج عن حزبية الإخوان المسلمين. والذي أعرفه أن كثيرا من الإخوان المسلمين لما جاءتهم الدعوة السلفية واضحة بينة استجابوا لها وصاروا سلفيين في ذوات أنفسهم، لكن لم يصيروا سلفيين لغيرهم. ولذلك فلن تستطيع أن تحظى بواحد منهم ينقض الذم في حق، لأنه بذلك يخرج عن كونه من الإخوة المسلمين. لا هو لو أخرج يكون حسن، لكن لا يجعل لهم سبيلا لإخراجه. واضح؟ ولذلك مع الأسف لم تجد واحدا من هؤلاء الإخوانيين السلفيين من يمكنه أن ينقل في الإخوان المسلمين.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.
فيه الناس سلفيون لذوات أنفسهم، مثل هذا الذي طبع هذا الكتاب زهير الشريف وعصام العطار وغيره مثلا، جماعة ذو من خير الإخوان المسلمين ويختلفون تماما عن سعيد رمضان وأمثالهم ممن كانوا يعتبرون من حواريي حسن البنا، لأن هؤلاء خالصتهم السلفية ودخلت إلى قلوبهم، لكن في حدود لا تتعارض مع دعوتهم الحزبية، فظلوا إخوانيين. وهؤلاء بلا شك خير من أولئك، لكن هؤلاء مع ذلك لا يستطيعون أن ينقذوا أحدا بنا.
شيخنا، لكم
حسب
ما بلغنا جواب